أوضح سماحة الإمام الخميني قدس سره فيما سبق عظمة كتاب الله تعالى وعظمة المنزل عليه، وها هو يستكمل بيانه عن معنى أن القرآن جوامع الكلم بقوله:
وهو من جوامع الكلم، كما إن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم كان أيضا من جوامع الكلم. والمراد من كون القرآن أو كلامه من جوامع الكلم ليس أن القرآن أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم بينا الكليات والضوابط الجامعة، وإن كانت أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من الجوامع والضوابط بذلك المعنى، كما إن ذلك معلوم في علم الفقه، بل جامعيته عبارة عن أن القرآن نزل لجميع طبقات الإنسان في جميع أدوار العمر البشري، وهو رافع لجميع حوائج هذا النوع. وحقيقة هذا النوع حيث إنها حقيقة جامعة وواحدة لتمام المنازل من المنزل الأسفل الملكي إلى أعلى مراتب الروحانية والملكوت والجبروت. ولهذه الجهة يختلف أفراد هذا النوع في هذا العالم الأسفل الملكي اختلافا تاما، والاختلاف والتفاوت الموجودان في أفراد هذا النوع لا يوجدان في أفراد سائر الموجودات. ففي هذا النوع الشقي الذي هو في كمال الشقاوة، والسعيد الذي هو في كمال السعادة، وهو نوع بعض أفراده أسفل من جميع الحيوانات، وبعض أفراده أشرف من جميع الملائكة المقربين. وبالجملة، حيث أن أفراد هذا النوع مختلفة متفاوتة في المدارك والمعارف، فالقرآن نزل على نحو يستفيد كل منه على حسب كمال إدراكه ومعارفه وضعفها، وعلى حسب ما له من الدرجة العلمية.
هل هناك شروط لفهم القرآن الكريم؟ يجيب على هذا السؤال الإمام الخميني بقوله:
لو لم تكن التزكية لما أمكن تعليم كتاب الحكمة. يجب تزكية النفوس وتطهيرها من جميع الأدران، وأعظم الأدران هي النفس الإنسانية والأهواء النفسية. فما دام الإنسان في حجاب نفسه فإنه لا يستطيع أن يدرك القرآن الذي هو نور، كما يعبر القرآن عن نفسه: فالذين يقفون خلف حجب عديدة لا يمكنهم أن يدركوا النور، ويظنون أنهم يستطيعون دركه لكنهم لا يقدرون على ذلك. ما دام الإنسان لم يخرج من حجاب نفسه المظلم جدا، وطالما أنه مبتلى بالأهواء النفسية، وطالما أنه مبتلى بالعجب، وطالما أنه مبتلى بالأمور التي أوجدها في باطن نفسه وتلك الظلمات التي بعضها فوق بعض، فإنه لا يكون مؤهلا لانعكاس هذا النور الإلهي في قلبه. الذين يريدون فهم القرآن ومحتواه، لا صورته النازلة المحدودة، بل يفهمون محتواه ويزدادون سموا ورقيا كلما قرأوه، ويقتربون من مصدر النور والمبدأ الأعلى كلما قرأوه، فإن هذا لا يتحقق إلا أن تزول الحجب. وإنك بنفسك حجاب لنفسك، لذا يجب رفع هذه الحجب حتى تتمكن من رؤية هذا النور كما هو وكما يليق بالإنسان أن يدركه. فأحد الأهداف هو تعليم الكتاب بعد التزكية، وتعليم الحكمة بعد التزكية.
مائدة القرآن الواسعة عبارة رائعة يعبر عنها الإمام الخميني بقوله:
القرآن هو آيات إلهية، والغرض من البعثة هو المجيء بهذا الكتاب العظيم وتلاوة هذا الكتاب العظيم والآية الإلهية العظيمة. ورغم أن جميع العالم هو آيات الحق تعالى، لكن القرآن الكريم هو عصارة الخليقة وعصارة الأشياء التي يجب أن تتم في البعثة. فالقرآن الكريم عبارة عن مائدة أعدها الباري تبارك وتعالى للبشر بواسطة نبيه الأكرم، ليستفيد منها كل إنسان بمقدار استعداده. هذا الكتاب وهذه المائدة الممتدة في الشرق والغرب ومنذ زمان الوحي وحتى تلاوة يوم القيامة، هو كتاب يستفيد منه كل الناس، الجاهل والعالم والفيلسوف والعارف والفقيه، والكل يستفيدون منه. أي إنه في الوقت الذي هو كتاب نازل من مرتبة الغيب إلى مرتبة الشهود ومنبسط عندنا نحن الموجودين في عالم الطبيعة، في نفس الوقت الذي هو فيه منزل من ذلك المقام ووصل إلى الموضع الذي يمكننا الاستفادة منه، وإنه في الوقت الذي يحتوي على مسائل يستفيد منها جميع الناس، الجاهل والعارف والعالم وغير العالم، فإنه يحتوي على مسائل تختص بالعلماء الكبار والفلاسفة العظام والعرفاء الكبار والأنبياء والأولياء، إذ إن بعض مسائله لا يتمكن من دركها سوى أولياء الله تبارك وتعالى إلا من خلال التفسير الوارد عنهم، ويستفيد منه الناس بمقدار استعداداتهم. وثمة مسائل يستفيد منها الفلاسفة والحكماء الإسلاميون، ومسائل يستفيد منها الفقهاء الكبار، وهذه المائدة عامة للجميع. وكما إن هذه الطوائف تستفيد منه، فإن فيه أيضا المسائل السياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية وغير العسكرية، إذ إن جميعها موجودة في هذا الكتاب المقدس. إن الغرض من نزول هذا الكتاب المقدس ومن بعثة النبي الأكرم هو لكي يصبح هذا الكتاب في متناول أيدي الجميع، حتى يستفيد منه بمقدار سعتهم الوجودية والفكرية. ومع الأسف فلم نتمكن نحن ولا البشرية ولا علماء الإسلام من الاستفادة من هذا الكتاب المقدس بالمقدار الذي ينبغي الاستفادة منه. يجب على الجميع استخدام أفكارهم وتسخير عقولهم نحو هذا الكتاب العظيم، حتى نتمكن من الاستفادة منه بمقدار استعدادنا وكما هو عليه. فالقرآن جاء ليستفيد منه جميع الطبقات، كل بمقدار استعداده. وطبعا فإن بعض الآيات لا يمكن أن يفهمها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمتعلم بتعليمه، ويجب علينا فهمها بواسطتهم. وإن الكثير من الآيات الزخرى هي في متناول أيدي الجميع، حيث يجب عليهم استخدام أفكارهم وعقولهم ليستفيدوا منها مسائل للحياة، سواء في هذه الدنيا أم الحياة الأخرى. لذا فإن أحد أهداف البعثة هو إنزال هذا القرآن الذي كان في الغيب بصورة غيبية وفي علم الله تبارك وتعالى وفي غيب الغيوب، بواسطة هذا الموجود العظيم الذي جاهد نفسه كثيرا وكان على الفطرة الحقيقية وفطرة التوحيد وجميع المسائل الأخرى التي جعلته مرتبطا بالغيب، وبواسطة الارتباط الذي كان له بالغيب فقد نزل هذا الكتاب المقدس من مرتبة الغيب. بل وقعت للأصل عدة تنزلات حتى وصل لمرتبة الشهادة وخرج بصورة ألفاظ، ويمكنني أنا وأنتم والكل فهم هذه الألفاظ والاستفادة من معانيها بمقدار استعدادنا. واستهدفت البعثة بسط هذه المائدة بين الناس منذ زمان نزوله وحتى النهاية، فهذا واحد من أهداف الكتاب وأهداف البعثة. بعثه عليكم رسولا يتلو القرآن عليكم والآيات الإلهية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتلاوة تكون لأجل التزكية والتعليم وتعليم الجميع، تعليمهم هذا الكتاب وتعليمهم الحكمة التي هي من هذا الكتاب أيضا. إذن فهدف البعثة هو نزول الوحي ونزول القرآن، وهدف تلاوة القرآن على البشر هو ليزكوا أنفسهم وينقذوا نفوسهم من هذه الظلمات، حتى تتمكن أرواحهم وأذهانهم بعد ذلك أن تفهم الكتاب والحكمة. فالهدف هو التزكية لأجل فهم الكتاب والحكمة. فلا يستطيع أي إنسان وأي نفس أن تدرك هذا النور المتجلي من الغيب المتنزل إلى مرتبة الشهادة.